أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة، لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين تعلن كشوفات المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وأحمد عبد الكريم عضو اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم يتحدث عن استجابة وفد الحكومة لبعض مطالبهم، وأن الاعتصام قائم حتى تحقيق كل المطالب. وأيضا انطلاق مؤتمر القضايا المصيرية لأهل الشرق غدا بالخرطوم، والناظر تريك يعلن رفضه. ونختم جولة السودان بأصداء زيارة رئيس مدعي المحكمة الجنائية الدولية إلى معسكر النزوح بدارفور. نبدأ باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الرشيد محمد خير.
مستمعي راديو دبنجا، إليكم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 89 حالة وفاة، وانهيار نحو 50 ألف منزل كليا وجزئيا، وتضرر 146 ألف شخص في 6 ولايات. تجدد السيول في نهر النيل والشمالية وغمر طريق المناقل المدني يمنع وصول المساعدات. العاهل السعودي يوجه بتيسير جسر جوي إلى السودان ووصول طائرتين من المساعدات الإغاثية والإيوائية زينة 100 طن للمتضررين من الفيضانات. السفارة الأمريكية بالخرطوم تبدي استعدادها لتقديم المساعدات والدعم المباشر للمتضررين من الفيضانات. فولكر يعلن وصول مساعدات من الأمم المتحدة لأربعين ألف شخص في السودان. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن تخصيص يوم الأربعاء لدعم متضرري السيول والفيضانات، وتؤجل الإضراب المعلن لعدم اكتمال الاستعدادات. ارتياح واسع وسط النازحين لزيارة مدعي الجنائية لثلاث معسكرات في دارفور، ومدافعون قانونيون يعربون عن مخاوفهم من العواقب الوخيمة لتأخير تسليم المطلوبين. مقتل شيخ خلوة في معسكر نفاشة للنازحين بمنطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور برصاص أربعة رعاة من المسلحين. مقتل شيخ خلوة في معسكر نفاشة للنازحين بمنطقة شنقل طوباي بولاية شمال دارفور برصاص أربعة رعاة مسلحين. محتصمو معسكر زمزم بالفاشر يواصلون إقلاق طريق الفاشر نيالة لليوم الرابع، والسلطات تستجيب لأحد مطالبهم. احتغال اثنين من المواطنين من منطقة ملاقاة بمحلية كتم مساء الاثنين، ووالي شمال دارفور يصل منطقة ملاقاة في محلية كتم في زيارة تستغرق يومين عقب مقتل 11 مواطنا. اكتمال الترتيبات لانعقاد مؤتمر القضايا المصيرية في شرق السودان بالخرطوم يوم الأربعاء بمشاركة عدد من الأحزاب والمنظمات والكيانات الأهلية، والناظر تريك يرفض المشاركة. جوبا تتقدم بمبادرة لمعالجة الأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا، وأنباء عن موافقة البرهان. احتجاجات في كلية الطب بجامعة وادي النيل في عطبرة بسبب قرار إعادة المستوى الدراسي ل 140 طالب جراء تضامنهم مع زميلتهم المفصولة لمدة عام.
شكرا الرشيد محمد خير. أعلنت لجنة انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين عن كشوفات المرشحين لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وقد ترشح 8 صحفيين لمنصب النقيب، بينما ترشح 142 صحفيا يتنافسوا على 39 مقعد في مجلس النقابة. وقررت اللجنة فتح باب الطعون والانسحاب في يومي الأحد 21 أغسطس ويومي الاثنين 22 أغسطس، على أن تنظر في الطعون يوم 23 أغسطس، وتعلن الكشوفات النهائية غدا الأربعاء 24 أغسطس. جولة السودان استضافت الأستاذ أيمن سنجراب والصحفي عبد المنعم أبو إدريس ليتحدثا عن جانب من برامجهم الانتخابية. نبدأ بالأستاذ أيمن سنجراب المرشح عن قائمة شبكة الصحفيين السودانيين وجانب من برنامجه الانتخابي.
أنا أيمن شيخ الدين محمد علي محمود، معروف في الوسط الصحفي باسم أيمن سنجراب. أنا مرشح غايمة شبكة الصحفيين السودانيين المعروفة بغايمة المقاومة والتغيير لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين. نحن عددنا برنامج بيغطي جوانب مختلفة، منها جانب مهم جدا وهو جانب تحقيق العدالة الاجتماعية للصحفيين والإعلاميين والصحفيات والإعلاميات بشكل أخص، لأنه معلوم إنه الزميلات الصحفيات والإعلاميات هم الأكثر معاناة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية. نحن عايزين يكون هدفنا إنه نصل لعدالة اجتماعية لشروط وضع عمل منصفة بالنسبة للصحفيات والصحفيين والإعلاميين والإعلاميات. نحن بندعم تقدم الصحفيات للمناصب القيادية في المؤسسات للترشح، يعني يكون عددهم في قائمتنا 50+1. الآن عندنا 16 مرشحة في مجموعتنا، هن أصحاب كفاءة وقدرة. بمناسبة وصول التكليف، نحن كمجموعة جميعا قبلنا تكليف قرار دخول الانتخابات لأسباب مهنية وأسباب وطنية. أسباب المهنية إنه الوضع، أولا وجود نقابة هو ليس حلم فقط بالنسبة للصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين، بل رغبة حقيقية منهم في إنه يكون عندهم نقابة تدافع عنه. معلوم إنه حالات التشريد والظلم والتعسف والمجازر الفصل الجماعي التي تحدث في المؤسسات الصحفية المختلفة. ثاني وطني، لأنه نحن برضو شايفين حال البلد ودايرين نساهم مع غيرنا في إنه ننهض بالبلد يعني ننقذها من حالة الانهيار المقدمة عليها. نحن برضو في برنامجنا في الخاص بتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف، رأينا إنه المؤسسات الإعلامية تساهم بنسبة 5% من دخلها في صندوق الخدمات الخاصة للنقابة، لأنه عندنا مشاكل كبيرة بتواجه الناس، ولا بد للنقابة أن تقوم بدور كبير وفاعل فيما يخص صندوق النقابة. نحن برضو بنتكلم عن إلزامية التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، بنعمل على إنه الحد الأدنى للأجور يكون مناسب ومنصف للعاملين والعاملات في المؤسسات الإعلامية المختلفة، لأنه برضو في التزام بتقديم تقرير سنوي أو نصف سنوي عن الالتزام في المسائل المختصة، الالتزام المؤسسات بالأجور. عندنا برضو جانب متعلق بجانب العمل النقابي، العمل على إنشاء نقابات ثورية من القاعدة للقمة. نحن بنعمل على إنه تجربتنا في البناء النقابي ممكن تستمر وتكون يعني نموذج لمهنيين آخرين. بالنسبة عندنا برضو جانب متعلق بالإصلاح القانوني، معروف إنه القوانين السودانية فيما يتعلق بإعلام هي قوانين غير ديمقراطية. نحن نعمل على إلغاء قانون الصحافة وقانون جرائم المعلوماتية واستبدالهم بقوانين ديمقراطية، وحنعمل على إصدار قوانين ديمقراطية فيما يتعلق للإذاعة والتلفزيون برضو والمؤسسات الإعلامية المختلفة. أيضا البرنامج يتحدث عن منع مالكي أي نسبة من الأسهم في القطاع الخاص على شركات مملوكة للصحفيين والصحفيات من التمتع بعضوية النقابة. في جانب مهم أيضا متعلق بأوضاع المدربين، نحن يعني بنعمل على إنه يكون في اهتمام كبير جدا بالمدربين في المؤسسات الإعلامية المختلفة. في برضو من النقاط المهمة برنامج وطني للتدريب المتكامل في صحافة البيانات، الإعلام التنموي والصحافة الاستقصائية وتصوير ومونتاج وفي اللغات والترجمة الفورية. عندنا برضو مسألة مهمة، إلزام المؤسسات بإنشاء مراكز للمعلومات والإرشيف. دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتواجه العاملين في المجال الإعلامي عموما، اللي هي مسألة توفير المعلومات. البرنامج بيتضمن أيضا إصدار مجلة الدراسات الصحفية، هي مجلة محكمة ورصينة وتكون ربع سنوية، ده برضو بيطور مهارات الصحفيين. برضو في برنامجنا عندنا إصدار تقرير سنوي أو نصف سنوي عن أوضاع الحريات في البلاد. نحن مهتمين بجانبين مهمين في البرنامج، المهني متعلق بتحسين الأوضاع سواء كانت أوضاع مادية في شأن العدالة الاجتماعية أو موضوعات تهيئة البيئة، والجانب المتعلق المتعلق المسألة المتعلقة بالتدريب وتطوير المهارات في الصحافة والإعلام. عندنا الجانب الثاني جانب برضو أكاديمي، ده جانب مهم. الجانب المهني والأكاديمي، عندنا الجانب الخاص بتطوير الصحفيين في مجالات الإعلامية وتطويرهم بشكل كبير المهنة وفي العمل الأكاديمي. نحن دي رؤيتنا.
ونبقى المستمعون الكرام في انتخابات الصحفيين السودانيين، ونستمع إلى جانب من برنامج الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس المرشح عن قائمة الوحدة الصحفية. مرحبا أستاذ
عبد المنعم أبو إدريس علي، مرشح قائمة الوحدة الصحفية لمنصب النقيب. قائمة الوحدة الصحفية هي قائمة بناء على حوار ونقاشات بين ثلاثة مجموعات كانت تريد خوض الانتخابات منفردة. هذا البرنامج في عدة محاور. المحور الأول محور وطني سياسي في دعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، ودعم تحقيق السلام العادل. والسلام الذي نقصده ليس هو السلام الذي يتم توقيعه بين الحكومة وبين أي مجموعات معارضة لها، لكننا نقصد السلام الاجتماعي ما بين المواطنين السودانيين، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا، وشهدنا كثير من حالات الاختتال بين مجتمعات سودانية مختلفة مما هدد حالة السلم الاجتماعي التي كانت تعيشها بلادنا، وأدى إلى مخاوف أن يحدث فيها تمزق على الأساس الاجتماعي. وفي هذا نحن يعني نسعى عبر ميثاق الشرف الصحفي الذي نص على نبذ خطاب الكراهية في تعميق هذا في الممارسة الصحفية السودانية عبر كل الوسائط. محور آخر مرتبط بقضية المهنة في تطويرها ومواجهة الإشكالات التي تجابها، سواء كانت هذه الإشكالات مرتبطة بانقطاع الخبرات في الصحافة السودانية من جراء الانقلابات العسكرية التي تقطع التجارب، أو من جراء غياب التدريب، رؤية موحدة للتدريب في أننا ماذا نريد أن ندرب الصحفيين السودانيين وما هي احتياجاتهم الحقيقية. ونحن لدينا مقترح في إعداد دليل تدريبي موحد. هذا الدليل التدريبي بعد دراسة وبعد يشارك فيه مجموعة من المختصين لديهم خبرات طويلة، وبعضهم أساتذة في كليات الإعلام. كذلك لدينا مقترحات حول تطوير الإصلاح القانوني، البيئة القانونية المرتبطة بالإعلام السوداني، ونحن لدينا مقترح بتاع آلية أهلية مدنية يتواضع عليها الصحفيين بمشاركة مدافعين عن حقوق الإنسان وعن حق حرية التعبير. هذه الآلية هي آلية لرقابة التزام الصحفيين بميثاق الشرف الصحفي، لكنها آلية ليست عقابية، ليس من حقها أي عقاب، وليست من حقها إصدار تراخيص أو إصدار، هي فقط تقدم النصح والمشورة في مجال انتهاكات ميثاق الشرف الصحفي الذي تواضع عليه الصحفيين السودانيين في جمعيتهم العمومية. في محور النقابة نحن نسعى لإكمال تأسيس نقابة بكل هياكلها وبنياتها، وخلق علاقات للنقابة في محيطها الأفريقي والعربي والدولي، وإعادة موقع نقابة الصحفيين السودانيين التي ظلت مختفية منذ 33 عاما، كما أننا نحاول أن تكون هذه النقابة مستقلة وحرة، وهي مظلة تحت كل الصحفيين السودانيين بمختلف مشاربهم ورؤاهم، وتعبر عنهم وتقدم لهم الخدمات. في محور النقابة كذلك نحن مقترحين مجموعة من البرامج ذات الطبيعة الاجتماعية لمجابهة الوضع الاقتصادي الذي يعيش الصحفيين والصحفيات السودانيين. كذلك نحن ملتزمين بما نص عليه النظام الأساسي من تمييز للصحفيات السودانيات في أنهم يعملوا في بيئة آمنة ويحظوا باحتماية من كل الانتهاكات التي تتعرض إليهم. ونص النظام الأساسي كذلك على أن الصحفية السودانية يجب أن تحصل على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وهذا يجب أن يضمن في العقودات العمل ما بين الصحفيات وما بين المؤسسات الإعلامية. نحن كذلك لدينا مقترح بتاع صندوق ذو طبيعة اجتماعية لمساعدة الصحفيين والصحفيات الذين تقاعدوا للعمل أو الذين يمرون بأي ظروف أو الذين تعرضوا إلى ظروف مرض أو أي محنة للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلاد. وكذلك المقترحين أن يكون هناك حد محدد للأجور ويتم النص عليه في عقودات العمل ما بين الصحفيين وبين مخدمينهم. وهذا وإضافة إلى أنه نحن من الأشياء طرحنا الأجر المتساوي ما بين الصحفيين والصحفيات، وأن يكون هناك هيكل في المؤسسات الإعلامية السودانية يوضح الترقي في الوظائف بشكل محدد. وهذا ما يعني ظلت تعاني منه المؤسسات الصحفية السودانية بمختلفة، أن الترقي لا يتم وفق شروط محددة، وإنما يتم أحيانا لأوضاع سياسية أو أحيانا لعلاقة بالجهة العليا أو هكذا. وهذا واحد من المداخل الأساسية لحالة يحدث حالة بتاعت استقرار في الممارسة الإعلامية السودانية، لأن واحدة من الأشياء أن المهنة قاعد يحدث لا تجريف، لأن كثيرين وكثيرات يغادروها لأنها ليست جاذبة وليس فيها استقرار مهني. دي واحدة من القضايا اللي نحن طارحين. كذلك أنه كيفية صياغة برامج تدريبية للذين يعملون في الصحافة الإلكترونية كتجارب جديدة علينا في بلدنا، والذين يعملون في إذاعات الFM ذات الموجات القصيرة اللي هي تجارب جديدة وتقدم تجربة تلفة. في ذلك نحن حالة من التشبيك مع مؤسسات دولية وإقليمية لاستفادة من خبراته وتجاربه في تطوير الشباب والشابات السودانيين الذين يعملون في هذه المؤسسات. إجمالا تقريبا يعني دي خطوط عريضة لبرنامجنا الانتخابي.
ينطلق غدا الأربعاء بالخرطوم مؤتمر القضايا المصيرية لأهل شرق السودان. للمزيد حول هذا المؤتمر الأستاذ إبراهيم إسماعيل رئيس اللجنة التحضيرية يفصل أكثر لبرنامج جولة السودان.
الحمد لله أكدنا حجز الغاعة والناس ادعيناهم إذاب المشاركة في التحالف أكدت حضورة في ضيوف إذاب ثانية.
هو المؤتمر ده يمديه أحزاب وحركات القوى المدنية والجهات المقامة في شرق السودان عشان ينافسوا فيه القطاع المصيري للإقليم شرق السودان، هو تمثيله في السلطة والثروة والحكم المحلي والحكم المركزي واستغلال موارد شرق السودان استغلال أمثل. يعني إحنا حاسين الإقليم كان بعيد في فترة الغالب بسبب المسار المعلق، هي بعيد من المشاركة في السلطة التنفيذية والسياسية على مستوى المجلس السيادي على مستوى المجلس الوزراء على مستوى المفوضيات، يعني بقى قايد. فلان نقول كفاية إنه الإقليم لا يغيب أكثر من كده، لأنه هو إقليم مضطرب وإقليم تحالف أربع دول إقليم عليه أطماع، فلو بقى مغيب أكثر من كده ما في صالح السودان في الوطن الواحد.
طيب هل جميع الأطراف موافقة على المشاركة في المؤتمر؟
ونحن إذا دعينا كلجنة تحضير المؤتمر دعينا لكل الكيانات المسجلة كأحزاب وكحركات وقوى مدنية، وافقوا وجاوا بنادمهم ومشكلين معنا في اللجان، وحنقدم فيه ورقة مبادرة على إعلان سياسي حنطرح فيه رؤانا لحكم السودان وحكم الإقليم.
طيب الأطراف المعارضة للمسار هل هي مشاركة في هذا المؤتمر؟
مشاركة.
فيما أعلن الناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى للبيجا مشاركتهم في المؤتمر. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
الآن نحن بنسمع بمؤتمر آخر وحدين بيقولوا المجلس البيجا ما طرف فيهم، وحدين بيقولوا ندعو كل المكونات. هذا المؤتمر نحن بنسمع به في الإعلام أنه يوم الأربعاء في مؤتمر عشان يتناقش في قضية شرق السودان. طيب أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر توصياته مصيرها مصير المسار، لأنه أنت ممكن تعمل مؤتمر ممكن تعمل قرارات تعمل توصيات يقول عندك أرضية تنزل له هذا القرار. فلذلك الآن من يقودون المؤتمر لا يملكون الأرضية إذا كان يملكون الأرضية والجغرافيا والشعب كان ما في حاجة تعطل مسار شرق السودان في اتفاقية جوبا. عشان كده نحن بنفتكر أنه هؤلاء المجموعة افتكر أنه حقه ما يحلموهم صاحب. بعدين ممكن يعني تلعب على حقول الناس. ده هو يعني ظهور دليل يظهر بأنهم كتلة شرق السودان. نحن رفضنا أي حتى مبادرة يقولوا في هؤلاء جزء نحن بننسهم منه. لأنه دير ونحن مختلفين تماما. الآن أنا أعتقد أن الدولة اتفقت مع المجلس الأعلى التنسيقي لشرق السودان واتفقت مع المساريين لأربع بنود. أنا أعتقد أن حق الدولة حق تتدخل أن قدير شرق السودان الآن ضمنت في المبادرات والناس اتفقت على منبر. الآن ما في زول عنده حق يناقش في قضية شرق السودان قبل انعقاد المنبر. وحق الدولة يكون عندها حدود أن الحدود تمنع فيه الأشياء التي لا تخدم السلم والأمن في البلاد ولا تخدم السلم والأمن المجتمعي. عليه نهم مجلس أعلى وتصريح شرق السودان أنه هذا المؤتمر لا يهمنا ولا نحن الطرف فيه ولا لنا به أي علاقة. وهذا هو المؤتمر, هذا هو المسار التو, ده هو المسار التو, فسيفشل كما فشل المسار. إذا كان أنت ما قدرت تطبق المسار وقعت عليها بشهود دوليين تعمل لك مؤتمر هنا في الخرطوم عشان تعمل شيء يعني بس عشان تظهر يعني ظهور. الظهور في الشاشات وفي الولاية الآن واحد من الدنوب الآن ماسكين له الناس, لكن دي ما بتخدم. أما الرجال فرجعوا في فعله لا في الكلام. فلذلك نحن برضو حبينا أن نوضح موقفنا السابق وفقا لمقررات سنكان الأولى والثانية والتي تطالب بالمنبر والتي تطالب بالمراجعة وفقا للقلب سواء كان الحدود أو الرغبة الوطني, وتطالب بالقبض على المتسببين في الفتنة. فدي نحن حاجة ما نهيد عنها.
دخل اعتصام معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور يومه الرابع على التوالي على خلفية المطالبات التي ضمنتها مذكرة النازحين التي تحتوي على أكثر من 15 مطلب. المزيد حول هذه المطالب زار بالأمس وفد حكومي وجلس مع اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم. المزيد في حديث الأستاذ أحمد عبد الكريم عضو اللجنة.
الاسم أحمد عبد الكريم. حقيقة احنا في اللجنة الأولية للاعتصام بعد ما مررنا الاعتصام بحيثياته المعروفة جانا الحكومة هنا قعدت معنا شرحنا له اللي عندنا من بنوده الخمستاشر مقسمة إلى مطالب أمنية وإنسانية. شرحنا له وفد يعني بشمل لجنة أمن الولاية والوساطة اللجنة الدائمة لوقفة إطلاق النار يعني, وهم التزموا لنا بحاجة واحد وأساسي كان إنه ينشروا القوة. ونحن هنا عارفين إنه في قوة تم تدريبه وكل الجمهور ده مش خرجوا خصيصا للإشكالات زي دي كان وقفنا معهم في النقطة إنه قوة تنتشر أمس. وعندنا التزام آخر يقال بتاع مدير التنفيذي لمعسكر زمزم ده من الحاجات اللي هم أكدوا لنا. لكن يعني حتى اللحظة مسألة المدير التنفيذي يعني ما تابعناه في الإذاعات. احنا دايرين انه يقالة المدير التنفيذي ده مثل ما تنصيبه يعني يبس في كل الوسائل, احنا دايرين انه يقالته برضو بنسمعه من الوسائل حتى يعني نضمن الكلام اللي قالوا لنا هنا. اما بالنسبة للقوة امس جابوا جزء من القوة. ما القوة اللي احنا قعدنا ومفتكرين انه تجي عشان تحمي الرقعة الجغرافية الكبيرة المواطنين بيزرعوا فيها. اتفاجأنا بأنه القوة الخاصة لحماية المدنيين ما جاء، وبرضو متخيلين إنه إذا حتى لو دي ما جاء يجينا قوة آخر بديل، يعني قوة كبيرة وذو صلاحيات يقدر يتعامل مع الواقع الماشي. لكن يعني رأينا إنه جاونا 5 عربات فقط، ونحن قلنا إنه 5 عربات ده ما بتغطي، ورغم إنه ما عارفين صلاحياتها، لأنه برد في قوات كبيرة جدا قاعدة حتى على مستوى ارتكاز بتاع حشاب قبل دخولك لقلاب، مع وجود القوات على بعد أمتار سقط الشهداء، قيادة بتاعت أم حشاب شايف الحدث وما يتدخل. إذا هو قوات دي ذاتها مسؤولياتها نفس المسؤولية بتاعت الناس البرة ديل وبيهاجموا، مش شايفين ده، هنا ما في قناعاتنا إنه تحملينا المساحة الكبيرة دي، ولا يمكن إنه يكون في قوة بسيطة يمشي يرتكز في موقع أو يحمي جزء ويخلي الناس المعتدين يعتدوا للآخرين في التاتة التانية. عشان كده هنا النداء بتاعنا ده ما نداء لسلامة رقعة جغرافية محددة أو جهة محددة، دايرين سلامة أي مواطن نازح طلع من معسكر زمزم يوفروا له الحماية في كل الجهات اللي هم يزرعوا فيها. عشان كده احنا رحبنا بالقوة ده ببساطته، وطالبنا بأنه سيرون صلاحيات شنو ما قال هو صلاحياته يعني وفق القانون، قلنا مرحب به. ولما اتحاورنا حتى ممثل الوالي هو ذاته قال ليس هي القوة دي يعني بسيطة، والرقعة الجغرافية كانت كبيرة، طلبنا بأنه يكون في زيادة، وفي زيادة زاده يكون في زيادة بتاعت قوة عنده صلاحيات. ده كلمة صلاحيات ده هنا دايرين ضروري جدا، عشان لما يلقوا يحضروا ساحة الجريمة يتعاملوا معه على الأقل يقبض المجرم وكده. الآن القوة دي لسه هي ما طلعت، وهي دايرة تطلع ودايرة ترتكز أو يعني تكون متحرك، ده يعني ما كنا عارفين دايرين تطلع الليلة إن شاء الله تنقذ لنا روح إنسان واحد، ده حاجة ضروري جدا، ويبس لنا هيبة كده بتاعت الدولة إنه الناس تعرف أنه في قوة طلعوا دولة متحركة، يعني شيء يعني خير من لا شيء. لكن نحن نناشد إنه قوة دي لسه بسيط، يضعفوا القوة، يفعل القوة، يدوا صلاحيات عشان المواطن تطمئن يعني في الجانب ده. الليلة هنا خشين في يوم الرابع للاعتصام، وزي ما شايفين الاعتصام عنوانه سلمية، الشعار بتاعه تحقيق بتاعة الأهداف دي، الأطلاب الواضحة والبينة سلمية دي في غاية الدقة في مسماه ده. شايفين إنه احنا في موقع يحيط بينا من كل اتجاهات قيادات عسكرية.
تم جولة السودان اليوم بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التي وجدت صدى واسع وسط النازحين بمعسكرات النزوح بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور، حيث عبر عدد من قيادات النازحين بمعسكرات الحميدية والحصيحيصة لبرنامج جولة السودان. نبدأ بمحمد يعقوب تور رئيس معسكر الحميدية.
والله هو أدانا أكثر مما ياخد مما ندوه. نحن افتتحنا بتشرفه وبزيارته وبوقفته للقضايا بتاعت نازحين، طالب انه نحن يعني دايرين شنو. قلنا له نحن اساسا قاعدين كم 20 سنة في المعسكرات، ومحكمة الجنايات الدولية اصدر عديد القرارات والمجرمين ما انقبضوا، والانقبضوا ذاته فكوهم، ونحن الان بنطالب إنه يعني محكمة الجنايات الدولية يجدد القبض للمجرمين وينزل العدالة، وأيضا بنطالب برضو إنه القضية يجري، لكن ليه بس الظروف بتاع المعاناة للنازحين قبل كده انطردوا 13 منظمة في يوم واحد. المقصود منه شنو؟ إذا أفتى في عدالة دولية، إذا حتى المجرم ما بيتحكم، السبب شنو؟ إنه تجوعونا وتعطشونا. طيب أمم المتحدة أصدر قرار وجاب يونيميت، ويونيميت أخذ 5 سنة وما أديته منديت عشان يهمينا، كان شغال بأوامر بتاع الحكومة، والآن يونيميت ذات يترفع. ونحن كل يوم بحصل لنا من زالينجا تمشي مرنه، من تمشي من مرنه تمشي جنينه، من جنينه من زالينجا تمشي نغدلو، تمشي سرمومره، من جنينه او من زالينجا تمشي نرتسي، كلها برضو يعني نهب موجود وقتل وتسلب، وما في فزع. وانتم سامعين، هل انت داير جرائم قديمه ولا جديده ذاته؟ المهم يعني قال ان احنا يعني العداله ده لازم يجري فما أهنينا اللي بنقبض ناس يعني كمحكمة الجنائية الدولية، لكن مسألة بتاع القبض مسؤولية الدولة نفسه اللي يقبض الناس المجرمين إذا هو اعترف إنه دي جريمة حدية ودي جريمة ومخصوص لبشر، لازم هو يعني هو يساعدنا عشان يقبض الناس ديل وعلينا بالحكم. فالمهم يعني ساهموا ناس كتار في الحديث، وعدنا ان شاء الله يعني كل اللي تقولوا ده يعني حديث وارد ان شاء الله، وانا نجيف معكم لقايه نهايه القضيه بتاعكم.
انطباعاتكم شنو، رايكم شنو في الزياره؟
راينا نحن انه يعني سايد كل ما يحتاجه لنجاح هذه القضيه، كان بيطالب منا شهود الاعيان بجرائم الحصل في القرى الموجوده الان واللي فرت موجوده في النازحين، كان طالب مباشره ممكن يسلموا ناس هسه هنا في وجوده، طالب بعد حديثي معه يعني طالب انه يعني الزول اللي كان متبقي في حوادث غرسيل منوك
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.